بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على تجدد اللقاء بكم في مدارسة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد سبق في الدرس الأول ما يتعلق بمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى وما ذكره من مقدمة أصولية، وكذلك ما يتعلق بأركان الإسلام وما خصوصا ما يتعلق بالركن الأول وهو مقتضى الشهادتين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. فالطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
قال المصنف: فصل في المياه. بعد أن تقدم كتاب الطهارة أورد فيه فصولا، وبدأ بالفصل الأول وهو الذي يتعلق بالمياه، وذلك لأن المياه هي وسيلة ماذا؟ وسيلة الطهارة التي لا بد منها للصلاة. فقال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، كما ذكر في المقدمة حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وذكر في مقدمته ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ثم الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وهذه الصلاة لا بد لها من شروط تتقدم عليها، وأول هذه الشروط هو ما يتعلق بماذا؟ بالطهارة. فلذلك ذكر الفقهاء كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. قال: فلها شروط. الشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالصلاة لا بد لها من طهارة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة ماذا؟ الصلاة. ولا يلزم من وجوده أي من وجود الطهارة عدم الصلاة أو وجودها، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. والطهارة هي من أعظم شروط الصلاة، وهي تتقدم عليها، وهو مما يفرق به بين الشرط والركن. فالشرط يسبق ماذا؟ يسبق المشروط. فالشرط يسبق المشروط ويستمر معه إلى نهايته. فالطهارة مثلا شرط للصلاة، يسبق الصلاة ويستمر معها إلى نهايتها. فلو انتقض طهارة المرء وهو في صلاته بطلت الصلاة. بخلاف الركن فإنه من ماهية الشيء داخل في الشيء، كالركوع، قراءة الفاتحة في الصلاة، هذه أركان لكنها داخلة في الصلاة لا تتقدم عليها. والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأقذار. أما في الاصطلاح فتعرف بأنها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث باستعمال الماء أو غيره عند عدمه، باستعمال الماء أو ما في حكمه عند تعذره كالتراب. فقولنا رفع الحدث أي أن الحدث وصف عارض، فالحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تجب له الطهارة. وما في معنى أي ما في معنى رفع الحدث، كماذا؟ الغسل من قيام الليل إذا نهى المسلم إذا قام من ليله أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فهذا ليس من حدث وإنما في معنى الارتفاع. فإذا غسل يديه ثلاثا هل يقال بأنه رفع الحدث؟ لا، وإنما في معنى الارتفاع. كذلك من جدد وضوءه هل عليه حدث؟ لا، ليس عليه حدث، وإنما جدد وضوءه فيسمى فعله طهارة وإن لم يسمى رفع حدث. قال رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ولم نقل إزالة الخبث، فإن الخبث قد يزال بنفسه وقد يزال بفعل الغير، كأرض بقع بها نجاسة فأصابها المطر أو تغيرت النجاسة بمرور الوقت وزوال وهبوب الرياح والشمس وما غير وغير ذلك. فمما يفترق به رفع الحدث عن إزالة النجاسة أن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية ولا أن تكون بفعل شخص، فلو زالت النجاسة باستحالة أو غيرها فقد حصل المقصود. ثم قال المصنف دليله على ذلك على أن الطهارة شرط للصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهور هنا ماذا؟ اسم للماء الذي يتطهر به بفتح الطاء، وأما بالضم فهو فعل الطهارة. والطهارة في الشرع تطلق على أمرين. الأمر الأول الطهارة من الشرك والذنوب، وهي الطهارة الأصلية، طهارة القلب، كما أخبر الله جل وعلا بقوله إنما المشركون نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهنا الطهارة من ماذا؟ من الشرك. وقد تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، كما يشرع زيارة المريض إذا زرته أن تقول له لا بأس طهور إن شاء الله، أي أن هذا المرض فيه تطهير لك من الذنوب والمعاصي. وتطلق الطهارة على الأمر الثاني، وهي الطهارة الحسية، وهي المرادة في كتب الفقه، وهي ما سبق تعريفه رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قوله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر، والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث الأكبر يوجب ماذا؟ يوجب الغسل، وموجبه ماذا؟ إما الجماع أو الاحتلام، وإما الحيض، وإما النفاس. وأما الحدث الأصغر فيوجب ماذا؟ الوضوء، موجبه الخارج من السبيلين وما أشبه ذلك كأكل لحم الإبل. قال فمن لم يطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة. والنجاسة هي كل عين يجب التطهر منها، فقد يكون الشيء مستقذرا ولا يجب الطهارة منه كالمخاط مثلا، فإنه مستغذر، لكن هل يجب منه الطهارة؟ لا تجب منه الطهارة. وكذلك قد يكون الشيء محرما لكنه ليس بنجس كالسم مثلا أو كالصيد للمحرم، وإنما المقصود بالنجاسة هنا ما يجب التطهر منه. قوله والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، لقوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والنوع الثاني هي الطهارة بماذا؟ بالتراب عند تعذر استعمال الماء، كما قال الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به. فاستعمال التيمم طهارة، وكما قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم. وهل يرفع الحدث كالماء؟ فيه خلاف سيأتي في باب التيمم، والصحيح أنه رافع للحدث. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر، وسواء كان جنبا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك. قوله فكل ما نزل كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. أراد أو دخل المصنف في القسم الأول من أقسام الماء، وهو الماء ماذا؟ الطهور، وعرفه هنا بالمثال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، يراد به ما كان باقيا على أصل خلقته لم يتغير بما يزيل عنه وصف الطهورية، سواء كان باقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما كالماء المسخن، هل هو باق على أصل خلقته؟ نعم، لكنه هل هو على حقيقة أم على سبيل الحكمية؟ على سبيل الحكمية. كذلك لو أخذت ماء حارا من عين حارة مثلا وتركته حتى ذهبت حرارته ثم استخدمته في الطهارة، هل هو ماء طهور؟ نعم، باق على أصل خلقته. نعم، ولو تغيرت وصفه من حرارة إلى برودة أو ما أشبه ذلك. ومعنى كونه طهورا أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيزيل النجس ويرفع الحدث. ثم قال ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. لو من ألفاظ ماذا؟ الخلاف. وهل تستخدم للخلاف القوي أو الخلاف الضعيف؟ خلاف عند الحنابلة، فأكثرهم على أنها للخلاف الضعيف، وذهب بعضهم إلى أنها للخلاف القوي. وعبر المصنف هنا بلو إشارة لتحقيق الحكم ورفع الاشتباه والخلاف، فإذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه تغيرا يسيرا بحيث لم يزل عنه هذا التغير وصف الماء واسم الماء، فإنه باق على طهوريته، والخلاف في المسألة كما يخفى عليكم شهير، هل الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس كما هو مذهب جمهور أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة، أم إنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس كما هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المعاصرين منهم المؤلف رحمه الله تعالى. وذلك لعدم الدليل على التقسيم إلى ثلاثة أقسام، ولأن من قال بالتقسيم إلى ثلاثة أقسام متناقضون في ذلك، والتناقض دليل الاضطراب والضعف. وقد بسط المصنف رحمه الله تعالى ذلك في كتاب له ماتع يسمى بالمناظرات الفقهية، نصر فيه هذا القول، فيكون الماء على قسمين: ماء باق على أصل خلقته لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس فيكون طهورا، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه ينجس، وسيأتي التفصيل في ذلك. فإن زال عنه اسم الماء كأن يسمى عصيرا أو مرقا أو قهوة أو ما أشبه ذلك، فهل يصح التطهر به؟ لا. ولكن هل يسمى نجسا؟ لا. فهذا هو مما اتفق عليه الجميع، أنه لا يصح التطهر به لأنه لم يبقى اسم الماء مطلقا عليه. لكن لو كان عندك إناء فيه ماء طهور وغسلت فيه أكواب القهوة أو الشاي وما أشبه ذلك، لكن لم يتغير لونه ولا وإن تغير بعض طعمه بطعم الشاي أو القهوة، لكن لونه لم يتغير وبقي يسمى ماء، فهل يتوضأ به؟ يتوضأ منه لأنه لم يتغير بماذا؟ بنجس، لم يتغير بنجس. أو كان ما فيه عجين، بعض عجين ولم يسلبه وصف الماء واسم الماء، فإنه يصح التطهر به. أو كان فيه أوراق، ورق شجر كما بعضهم يضع عندنا مستكة أو ما أشبه ذلك في الماء، فهل نقول لا يجوز التوضؤ منه؟ لا، نقول إنه لا يزال اسم الماء مطلقا عليه، والماء طهور ما لم يتنجس، ما لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة. قوله كما استدل على ذلك قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء، وهو الماء النجس. ما ضابطه؟ ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بماذا؟ بنجاسة، تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، فهذا هو ما رآه المصنف وهو الراجح في المسألة. أما المذهب فإنهم ذهبوا إن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، وأن القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. وأما ما كان زائدا على قلتين وهو ما يساوي 191 إلى 200 لتر فهو يقولون إنه لا يتنجس إلا بماذا؟ بالتغير. وفرق بعضهم بعض الحنابلة بين بول الآدمي وعذرته وغيره من النجاسات. نعم، فصل.
أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال رحمه الله: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما.
والأصل، والأصل في الأشياء.
قال رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
ذكر المصنف هنا قاعدة فقهية، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا إذا وجد ما يخرجها عن الطهارة إلى النجاسة أو من الإباحة إلى الحرمة. وهي هذه القاعدة فيها دليل على من قال أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يستدل عليهم بماذا؟ بأن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولم يرد دليل صحيح يثبت تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، ولو كان منقسما إلى ثلاثة أقسام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، لا سيما في أمر عظيم وهو ما يتعلق بالطهارة التي تنبني عليها صحة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. ثم ذكر المصنف بعض الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بالحكم عند الشك. قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. القاعدة مبناها أن ما ثبت بيقين لا يزول ولا يرتفع إلا بيقين مثله. فإذا كان تيقن الحدث أو تيقن نجاسة هذه البقعة أو الثوب فماذا؟ فالأصل النجاسة، أو الأصل الحدث، فعليه أن يزيل النجاسة ويرفع الحدث. وكذلك العكس، لو تيقن الطهارة أو تيقن طهارة الثوب أو البقعة التي يريد أن يصلي عليها وشك هل هي نجسة أو هل زال وضوءه بحدث، فنقول ماذا؟ الأصل بقاء الطهارة. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يشك أنه يخيل إليه في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأفاد هذا الحديث على العمل باليقين. فإذا تيقن حصول الناقض للوضوء فإنه يعمل به، لأن اليقين الطهارة زال بيقين ماذا؟ الحدث. مما يتعلق في باب المياه بعض المسائل المعاصرة، مثل ماذا؟ ماء المكيف، هل هو يصح التطهر به أم لا؟ والجواب أنه يصح التطهر به، لأنه متولد من غاز، من بخار، كذلك لو عصر ورد فسمي ماء الورد يصح التطهر به، كذلك الماء المعالج. كثير من الماء الآن خصوصا في المشاريع الكبيرة يستخدمون الماء ويطهرونه، الماء المستخدم في النجاسات وفي رفع الحدث في إزالة النجاسة، فيعيدون تدويره بعد معالجته وتنقيته، فهل يصح التطهر به؟ نعم يصح التطهر به، وبذلك صدرت فتوى هيئة كبار العلماء، فتوى مجمع الفقه الإسلامي، إذا تيقن طهارته بأن زالت عنه أوصاف النجاسة فلم يبقى له لون ولا ريح ولا طعم فإنه يصير ماء طهورا يصح التطهر به. كذلك الماء المستخدم معه بعض المنظفات كالكلور أو ما أشبه ذلك، هذه المنظفات أصلها طاهر فتكون حكمها كما سبق معنا، كالماء الذي وقع فيه عجين أو بعض الشاي أو بعض القهوة ولم يزل اسم الماء عن هذا الماء فإنه يبقى ماء طهورا. باب الآنية.
أحسن الله إليكم. يكون هذا من مخالف في الحنابلة، هذه المسألة انقسام الماء إلى ثلاثة، من مخالف في المؤلف الحنابلة.
نعم ذكرت، وهو الراجح، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وجمهور المحققون من أهل العلم يرون أن الماء ينقسم إلى قسمين، هو اختيار ابن تيمية شيخ الإسلام واختيار العلامة السعدي وابن إبراهيم وابن باز والشيخ زيد وغيرهم من أهل العلم. نعم.
قلتم في أول المحاضرة أن الكتاب بني على الراجح ومبنى على الحنابلة، وقلتم لكم مسائل إن شاء الله عليه.
نعم، هذه من المسائل التي رجح فيها المصنف الماء دل عليه الدليل، وأيضا تقسيم الماء إلى قسمين رواية في المذهب لكنها ليست هي المشهورة والمعتمد.
قال رحمه الله: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. باب الاستنجاء.
لما ذكر المصنف باب فصل المياه أعقبه بباب الآنية، لأنها هي الظروف والأوعية التي تكون فيها المياه. قال: وجميع الأواني مباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فآنية النحاس والحديد والخشب والبلاستيك وما أشبه ذلك فكلها آنية مباحة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر أي من نحاس، وتوضأ في مخضب من حجارة. قال إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما فهي محرمة. محرمة ماذا؟ الاستعمال. لكن لو توضأ منها فإن وضوءه صحيح كالصلاة بالثوب المغصوب في الأرض المغصوب وما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم، أي الكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. في الحديث الآخر: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ويلحق بهما ما يكون للأكل والشرب كماذا؟ كالملعقة والسكين، فإن بالإجماع أهل العلم لا يجوز الأكل والشرب فيهما. وأما الإدخال والاستعمال ففيه خلاف، هل يقتصر على النص وهو الأكل والشرب أم يعم الاستعمال والاتخاذ ويدخلان في معنى عموم الحديث؟ والراجح في ذلك منع الاتخاذ، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ثم استثنى المصنف بعد أن قال: وما فيه شيء منهما، فسواء كان الذهب الإناء من الذهب والفضة جميعها أو كان فيه شيء منهما كمقبض أو الطرف الأعلى أو القاعدة أو ما أشبه ذلك، فكلها محرمة إلا اليسير من الفضة للحاجة. ودليل ذلك ما رواه أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، أي مكان الكسر، سلسلة من فضة. فإن كان لحاجة وكان هذا من فضة فإنه يجوز، وأما كونه يسيرا فالراجح أنه لا يشترط ذلك لعدم الدليل عليه، وإنما يعلق الأمر على الحاجة وعلى كونه من فضة. وهو مذهب الشافعية واختيار ابن عقيل من الحنابلة، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية في المذهب واختيار ومذهب الحنفية، إلى أنه يجوز الكثير من الفضة مطلقا بشرط، وقيدها ابن تيمية بأن تكون أقل من هي أقل مما هي معه، يعني تكون في النصف وأقل. والراجح جواز الضبة الكثير من الفضة بشرط ماذا؟ الحاجة. وأما الضبة من الذهب فالراجح فيها أنها لا تجوز. وأما استخدام الذهب والفضة للضرورة فإنها تجوز، ودليل ذلك ما جاء في حديث عرفج بن أسعد رضي الله عنه أن أنفه قطعت يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق أي من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فاستخدام الذهب للضرورة من باب أولى الفضة للحاج للضرورة يجوز. وأما إن كانت آنية أكل وشرب فإنه لا يجوز الأكل والشرب فيها بالإجماع. وأما اتخاذها كزينة أو استعمالها في غير الأكل والشرب فكما سبق أنه الراجح في ذلك المنع، وإن كان قد ذهب الظاهرية والصنعاني والشوكاني واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز الاتخاذ في غير الأكل والشرب، واستدلوا على ذلك بأنها لو كانت محرمة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها وإتلافها، ولأن أم سلمة رضي الله عنها كانت لها جلجل من فضة تضع فيه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والجواب عن ذلك أن باب الاستعمال يخفف فيه في غير الأكل والشرب، وقد تكون الكراهة في غير الأكل والشرب كراهة تنزيه، وإن كان الأولى للمسلم أن يبتعد عن ذلك خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم هناك مسألة وهي استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة، فهل تلحق بالتحريم أم لا؟ أما إن كان مطليا بهما فإنه يلحق بأواني الذهب والفضة، وأما إن كان مموها بلون الذهب والفضة وليست هذا اللون حقيقة ذهب أو فضة فإنه لا بأس باستخدامه. واقتصر المصنف كما قلنا على مسألة واحدة وهي استخدام آنية الذهب والفضة في الطهارة، وإن كان أغلب الفقهاء يذكرون كذلك آنية ماذا؟ الكفار. والصحيح أنها يجوز استخدام أواني الذهب أواني الكفار ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها غسلت واستخدمت، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، لأن الدليل على ذلك هو أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة والإباحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة، كما جاء في حديث جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. يؤخذ من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على استخدام أواني الكفار. فأما إن علمت نجاستها فإنها تغسل، وإن كان الأولى للمسلم إذا وجد آنية الكفار مع غيرها فإنه الأولى أن يتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما لما سأله أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها. فكأن النهي هنا عن المنع، لماذا؟ للتنزيه، لكن الأصل أنها طاهرة ويجوز استخدامها، وكذلك مما يدخل جلود الميتة إذا دبغت. القرب، قرب الماء كانت تصنع من ماذا؟ من الجلود. فأما إن كانت من جلد ما ذكي فلا خلاف في أنه يجوز استعمالها، وأما إن كان من ميتة فالراجح والجواز إذا دبغت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ميتة أو ميتة لو كان إلا ما استثني من جلد خنزير أو ما الكلب وما أشبه ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على تجدد اللقاء بكم في مدارسة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد سبق في الدرس الأول ما يتعلق بمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى وما ذكره من مقدمة أصولية، وكذلك ما يتعلق بأركان الإسلام وما خصوصا ما يتعلق بالركن الأول وهو مقتضى الشهادتين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. فالطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأحباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
قال المصنف: فصل في المياه. بعد أن تقدم كتاب الطهارة أورد فيه فصولا، وبدأ بالفصل الأول وهو الذي يتعلق بالمياه، وذلك لأن المياه هي وسيلة ماذا؟ وسيلة الطهارة التي لا بد منها للصلاة. فقال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، كما ذكر في المقدمة حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وذكر في مقدمته ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ثم الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وهذه الصلاة لا بد لها من شروط تتقدم عليها، وأول هذه الشروط هو ما يتعلق بماذا؟ بالطهارة. فلذلك ذكر الفقهاء كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. قال: فلها شروط. الشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالصلاة لا بد لها من طهارة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة ماذا؟ الصلاة. ولا يلزم من وجوده أي من وجود الطهارة عدم الصلاة أو وجودها، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. والطهارة هي من أعظم شروط الصلاة، وهي تتقدم عليها، وهو مما يفرق به بين الشرط والركن. فالشرط يسبق ماذا؟ يسبق المشروط. فالشرط يسبق المشروط ويستمر معه إلى نهايته. فالطهارة مثلا شرط للصلاة، يسبق الصلاة ويستمر معها إلى نهايتها. فلو انتقض طهارة المرء وهو في صلاته بطلت الصلاة، بخلاف الركن فإنه من ماهية الشيء داخل في الشيء، كالركوع، قراءة الفاتحة في الصلاة، هذه أركان لكنها داخلة في الصلاة لا تتقدم عليها. والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأقذار. أما في الاصطلاح فتعرف بأنها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث باستعمال الماء أو غيره عند عدمه، باستعمال الماء أو ما في حكمه عند تعذره كالتراب. فقولنا رفع الحدث أي أن الحدث وصف عارض، فالحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تجب له الطهارة. وما في معنى أي ما في معنى رفع الحدث، كماذا؟ الغسل من قيام الليل، إذا نهى المسلم إذا قام من ليله أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فهذا ليس من حدث، وإنما في معنى الارتفاع. فإذا غسل يديه ثلاثا هل يقال بأنه رفع الحدث؟ لا، وإنما في معنى الارتفاع. كذلك من جدد وضوءه هل عليه حدث؟ لا، ليس عليه حدث، وإنما جدد وضوءه فيسمى فعله طهارة، وإن لم يسمى رفع حدث. قال: رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ولم نقل إزالة الخبث، فإن الخبث قد يزال بنفسه وقد يزال بفعل الغير كأرض بقع بها نجاسة فأصابها المطر أو تغيرت النجاسة بمرور الوقت وزوال وهبوب الرياح والشمس وما غير ذلك. فمما يفترق به رفع الحدث عن إزالة النجاسة أن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية ولا أن تكون بفعل شخص، فلو زالت النجاسة باستحالة أو غيرها فقد حصل المقصود. ثم قال المصنف دليله على ذلك على أن الطهارة شرط للصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهور هنا ماذا؟ اسم للماء الذي يتطهر به بفتح الطاء، وأما بالضم فهو فعل الطهارة. والطهارة في الشرع تطلق على أمرين: الأمر الأول الطهارة من الشرك والذنوب، وهي الطهارة الأصلية، طهارة القلب، كما أخبر الله جل وعلا بقوله: إنما المشركون نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فهنا الطهارة من ماذا؟ من الشرك. وقد تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، كما يشرع زيارة المريض إذا زرته أن تقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، أي أن هذا المرض فيه تطهير لك من الذنوب والمعاصي. وتطلق الطهارة على الأمر الثاني، وهي الطهارة الحسية، وهي المرادة في كتب الفقه، وهي ما سبق تعريفه: رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قوله: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر، والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث الأكبر يوجب ماذا؟ يوجب الغسل، وموجبه ماذا؟ إما الجماع أو الاحتلام، وإما الحيض، وإما النفاس. وأما الحدث الأصغر فيوجب ماذا؟ الوضوء، موجبه الخارج من السبيلين وما أشبه ذلك كأكل لحم الإبل. قال: فمن لم يطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة. والنجاسة هي كل عين يجب التطهر منها، فقد يكون الشيء مستقذرا ولا يجب الطهارة منه كالمخاط مثلا، فإنه مستغذر، لكن هل يجب منه الطهارة؟ لا تجب منه الطهارة. وكذلك قد يكون الشيء محرما لكنه ليس بنجس كالسم مثلا أو كالصيد للمحرم. وإنما المقصود بالنجاسة هنا ما يجب التطهر منه. قوله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، لقوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والنوع الثاني هي الطهارة بماذا؟ بالتراب عند تعذر استعمال الماء، كما قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به. فاستعمال التيمم طهارة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم. وهل يرفع الحدث كالماء؟ فيه خلاف سيأتي في باب التيمم، والصحيح أنه رافع للحدث. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر، وسواء كان جنبا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك. قوله: فكل ما نزل، كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. أراد أو دخل المصنف في القسم الأول من أقسام الماء، وهو الماء ماذا؟ الطهور. وعرفه هنا بالمثال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، يراد به ما كان باقيا على أصل خلقته لم يتغير بما يزيل عنه وصف الطهورية، سواء كان باقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما كالماء المسخن، هل هو باق على أصل خلقته؟ نعم، لكنه هل هو على حقيقة أم على سبيل الحكمية؟ على سبيل الحكمية. كذلك لو أخذت ماء حارا من عين حارة مثلا وتركته حتى ذهبت حرارته ثم استخدمته في الطهارة، هل هو ماء طهور؟ نعم. باق على أصل خلقته؟ نعم. ولو تغيرت وصفه من حرارة إلى برودة أو ما أشبه ذلك. ومعنى كونه طهورا أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيزيل النجس ويرفع الحدث. ثم قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. لو من ألفاظ ماذا؟ الخلاف. وهل تستخدم للخلاف القوي أو الخلاف الضعيف؟ خلاف عند الحنابلة، فأكثرهم على أنها للخلاف الضعيف، وذهب بعضهم إلى أنها للخلاف القوي. وعبر المصنف هنا بلو إشارة لتحقيق الحكم ورفع الاشتباه والخلاف، فإذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه تغيرا يسيرا بحيث لم يزل عنه هذا التغير وصف الماء واسم الماء، فإنه باق على طهوريته. والخلاف في المسألة كما يخفى عليكم شهير. هل الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس كما هو مذهب جمهور أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة، أم إنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس كما هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المعاصرين منهم المؤلف رحمه الله تعالى. وذلك لعدم الدليل على التقسيم إلى ثلاثة أقسام، ولأن من قال بالتقسيم إلى ثلاثة أقسام متناقضون في ذلك، والتناقض دليل الاضطراب والضعف. وقد بسط المصنف رحمه الله تعالى ذلك في كتاب له ماتع يسمى بالمناظرات الفقهية، نصر فيه هذا القول، فيكون الماء على قسمين: ماء باق على أصل خلقته لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس فيكون طهورا، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه ينجس، وسيأتي التفصيل في ذلك. فإن زال عنه اسم الماء كأن يسمى عصيرا أو مرقا أو قهوة أو ما أشبه ذلك، فهل يصح التطهر به؟ لا. ولكن هل يسمى نجسا؟ لا. فهذا هو مما اتفق عليه الجميع أنه لا يصح التطهر به، لأنه لم يبقى اسم الماء مطلقا عليه. لكن لو كان عندك إناء فيه ماء طهور وغسلت فيه أكواب القهوة أو الشاي وما أشبه ذلك، لكن لم يتغير لونه ولا وإن تغير بعض طعمه بطعم الشاي أو القهوة، لكن لونه لم يتغير وبقي يسمى ماء، فهل يتوضأ به؟ يتوضأ منه، لأنه لم يتغير بماذا؟ بنجس، لم يتغير بنجس. أو كان ماء فيه عجين، بعض عجين ولم يسلبه وصف الماء واسم الماء، فإنه يصح التطهر به. أو كان فيه أوراق، ورق شجر كما بعضهم يضع عندنا مستكة أو ما أشبه ذلك في الماء، فهل نقول لا يجوز التوضؤ منه؟ لا، نقول إنه لا يزال اسم الماء مطلقا عليه، والماء طهور ما لم يتنجس، ما لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة. قوله كما استدل على ذلك قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء، وهو الماء النجس. ما ضابطه؟ ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بماذا؟ بنجاسة. تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، فهذا هو ما رآه المصنف وهو الراجح في المسألة. أما المذهب فإنهم ذهبوا إن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، وأن القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. وأما ما كان زائدا على قلتين وهو ما يساوي 191 إلى 200 لتر فهو يقولون إنه لا يتنجس إلا بماذا؟ بالتغير. وفرق بعضهم بعض الحنابلة بين بول الآدمي وعذرته وغيره من النجاسات. نعم، فصل.
أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال رحمه الله: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما.
والأصل، والأصل في الأشياء.
قال رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل، في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
ذكر المصنف هنا قاعدة فقهية، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا إذا وجد ما يخرجها عن الطهارة إلى النجاسة أو من الإباحة إلى الحرمة. وهي هذه القاعدة فيها دليل على من قال أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يستدل عليهم بماذا؟ بأن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. ولم يرد دليل صحيح يثبت تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، ولو كان منقسما إلى ثلاثة أقسام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، لا سيما في أمر عظيم وهو ما يتعلق بالطهارة التي تنبني عليها صحة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. ثم ذكر المصنف بعض الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بالحكم عند الشك. قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. القاعدة مبناها أن ما ثبت بيقين لا يزول ولا يرتفع إلا بيقين مثله. فإذا كان تيقن الحدث أو تيقن نجاسة هذه البقعة أو الثوب فماذا؟ فالأصل النجاسة، أو الأصل الحدث، فعليه أن يزيل النجاسة ويرفع الحدث. وكذلك العكس، لو تيقن الطهارة أو تيقن طهارة الثوب أو البقعة التي يريد أن يصلي عليها وشك هل هي نجسة أو هل زال وضوءه بحدث، فنقول ماذا؟ الأصل بقاء الطهارة. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يشك فأنه يخيل إليه في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأفاد هذا الحديث على العمل باليقين. فإذا تيقن حصول الناقض للوضوء فإنه يعمل به، لأن اليقين الطهارة زال بيقين ماذا؟ الحدث. مما يتعلق في باب المياه بعض المسائل المعاصرة، مثل ماذا؟ ماء المكيف، هل هو يصح التطهر به أم لا؟ والجواب أنه يصح التطهر به، لأنه متولد من غاز، من بخار، كذلك لو عصر ورد فسمي ماء الورد يصح التطهر به، كذلك الماء المعالج. كثير من الماء الآن خصوصا في المشاريع الكبيرة يستخدمون الماء ويطهرونه، الماء المستخدم في النجاسات وفي رفع الحدث في إزالة النجاسة، فيعيدون تدويره بعد معالجته وتنقيته، فهل يصح التطهر به؟ نعم يصح التطهر به، وبذلك صدرت فتوى هيئة كبار العلماء، فتوى مجمع الفقه الإسلامي. إذا تيقن طهارته بأن زالت عنه أوصاف النجاسة فلم يبقى له لون ولا ريح ولا طعم، فإنه يصير ماء طهورا يصح التطهر به. كذلك الماء المستخدم معه بعض المنظفات كالكلور أو ما أشبه ذلك، هذه المنظفات أصلها طاهر، فتكون حكمها كما سبق معنا، كالماء الذي وقع فيه عجين أو بعض الشاي أو بعض القهوة ولم يزل اسم الماء عن هذا الماء فإنه يبقى ماء طهورا. باب الآنية.
أحسن الله إليكم. يكون هذا من مخالف فيه الحنابلة، هذه المسألة تسامي الماء إلى ثلاثة مما خالف فيه المؤلف الحنابلة؟
نعم ذكرت، وهو الراجح، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وجمهور أول المحققون من أهل العلم يرون أن الماء ينقسم إلى قسمين، هو اختيار ابن تيمية شيخ الإسلام واختيار العلامة السعدي وابن إبراهيم وابن باز والشيخ زيد وغيرهم من أهل العلم. نعم.
قلت في أول المحاضرة أن الكتاب بني على الراجع ولم على الحنابلة، وقلت نذكر مسائل إن شاء الله عليه.
نعم، هذه من المسائل التي رجح فيها المصنف الماء دل عليه الدليل. وأيضا تقسيم الماء إلى قسمين رواية في المذهب لكنها ليست هي المشهورة والمعتمد.
قال رحمه الله: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. باب الاستنجاء.
لما ذكر المصنف باب فصل المياه أعقبه بباب الآنية، لأنها هي الظروف والأوعية التي تكون فيها المياه. قال: وجميع الأواني مباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. فآنية النحاس والحديد والخشب والبلاستيك وما أشبه ذلك فكلها آنية مباحة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر أي من نحاس، وتوضأ في مخضب من حجارة. قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما فهي محرمة. محرمة ماذا؟ الاستعمال. لكن لو توضأ منها فإن وضوءه صحيح كالصلاة بالثوب المغصوب في الأرض المغصوب وما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. في الحديث الآخر: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ويلحق بهما ما يكون للأكل والشرب كماذا؟ كالملعقة والسكين، فإن بالإجماع أهل العلم لا يجوز الأكل والشرب فيهما. وأما الاتخاذ والاستعمال ففيه خلاف، هل يقتصر على النص وهو الأكل والشرب أم يعم الاستعمال والاتخاذ ويدخلان في معنى عموم الحديث؟ والراجح في ذلك منع الاتخاذ، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ثم استثنى المصنف بعد أن قال: وما فيه شيء منهما، فسواء كان الذهب الإناء من الذهب والفضة جميعها أو كان فيه شيء منهما كمقبض أو الطرف الأعلى أو القاعدة أو ما أشبه ذلك، فكلها محرمة إلا اليسير من الفضة للحاجة. ودليل ذلك ما رواه أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي مكان الكسر سلسلة من فضة. فإن كان لحاجة وكان هذا من فضة فإنه يجوز، وأما كونه يسيرا فالراجح أنه لا يشترط ذلك لعدم الدليل عليه، وإنما يعلق الأمر على الحاجة وعلى كونه من فضة. وهو مذهب الشافعية واختيار ابن عقيل من الحنابلة. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية في المذهب واختيار ومذهب الحنفية إلى أنه يجوز الكثير من الفضة مطلقا بشرط, وقيدها ابن تيمية بأن تكون أقل من هي أقل مما هي معه, يعني تكون في النصف وأقل. والراجح جواز الضبة الكثيرة من الفضة بشرط ماذا؟ الحاجة. وأما الضبة من الذهب فالراجح فيها أنها لا تجوز. وأما استخدام الذهب والفضة للضرورة فإنها تجوز, ودليل ذلك ما جاء في حديث عرفج بن أسعد رضي الله عنه أن أنفه قطعت يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق أي من فضة فأنتن عليه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فاستخدام الذهب للضرورة من باب أولى الفضة للضرورة يجوز. وأما إن كانت آنية أكل وشرب فإنه لا يجوز الأكل والشرب فيها بالإجماع. وأما اتخاذها كزينة أو استعمالها في غير الأكل والشرب فكما سبق أنه الراجح في ذلك المنع, وإن كان قد ذهب الظاهرية والصنعاني والشوكاني واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز الاتخاذ في غير الأكل والشرب, واستدل على ذلك بأنها لو كانت محرمة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها وإتلافها, ولأن أم سلمة رضي الله عنها كانت لها جلجل من فضة تضع فيه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والجواب عن ذلك أن باب الاستعمال يخفف فيه في غير الأكل والشرب, وقد تكون الكراهة في غير الأكل والشرب كراهة تنزيه, وإن كان الأولى للمسلم أن يبتعد عن ذلك خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم هناك مسألة وهي استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة, فهل تلحق بالتحريم أم لا؟ أما إن كان مطليا بهما فإنه يلحق بأواني الذهب والفضة, وأما إن كان مموها بلون الذهب والفضة وليست هذا اللون حقيقة ذهب أو فضة فإنه لا بأس باستخدامه. واقتصر المصنف كما قلنا على مسألة واحدة وهي استخدام آنية الذهب والفضة في الطهارة, وإن كان أغلب الفقهاء يذكرون كذلك آنية ماذا؟ الكفار. والصحيح أنها يجوز استخدام أواني الذهب أواني الكفار ما لم تعلم نجاستها, فإن علمت نجاستها غسلت واستخدمت, وعلى ذلك جمهور أهل العلم, لأن الدليل على ذلك هو أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة والإباحة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة, كما جاء في حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. يؤخذ من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على استخدام أواني الكفار. فأما إن علمت نجاستها فإنها تغسل، وإن كان الأولى للمسلم إذا وجد آنية الكفار مع غيرها فإنه الأولى أن يتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما لما سأله أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها. فكأن النهي هنا عن المنع، لماذا؟ للتنزيه، لكن الأصل أنها طاهرة ويجوز استخدامها. وكذلك مما يدخل جلود الميتة إذا دبغت، القرب، قرب الماء كانت تصنع من ماذا؟ من الجلود. فأما إن كانت من جلد ما ذكي فلا خلاف في أنه يجوز استعمالها، وأما إن كان من ميتة فالراجح والجواز إذا دبغت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ميتة وميتة ولو كان إلا ما استثني من جلد خنزير أو ما الكلب وما أشبه ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.